حور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جاء بعض التلاميذ إلى شيخه فقال له أوصني، فقال أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك. سمع التلميذ الوصية وانصرف، ثم جعل يقلب الكلمة فلم يفهمها، فرجع إلى أستاذه ليسأله عن معنى هذه الوصية، أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك. فلما أعاد السؤال على أستاذه فقال له يا بني إن من ذاق طعم نفسه لا يفلح أبدا. فحينئذ فطن الشاب لوصية شيخه. طعم النفس هو أن تراها، وده ترجمته الكبر، أدي معنى أن يذوق المرء طعم نفسه. الكبر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري ومسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. لأنه ليس هناك إنسان يستطيع أن يتكبر على الحقيقة، يعني أصل معنى الكبر هو الاستغناء، معنى أن يكون المرء كبيرا أن يكون مستغنيا، ولا يوجد إنسان على ظهر الأرض مستغن بنفسه، بل خلق الله عز وجل العبد العبادة محاويج، كلهم يرفع يده إلى السماء. فالغني على الحقيقة وصاحب الكبرياء على الحقيقة هو رب العالمين تبارك وتعالى. فالمتكبر ينازع الله عز وجل صفة من صفاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني شوف، دي متناهية في الصغر، يعني هذا الحجم متناه في الصغر، ومع ذلك لم يغفره له، لأنه بوابة الكفر. قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. وأصل الطغيان هو الاستغناء، أنك لا تحتاج إلى أحد، وخلق الله عز وجل العباد يحتاج بعضهم إلى بعض. ليس هناك إنسان جمع أشتات كل شيء إلا الأنبياء، لأن الله عز وجل هو الذي علمهم وجملهم وكملهم، أما من دون ذلك فلا. أفضل جيل على وجه الأرض هو جيل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والأصحاب رزق من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا المذاهب الفقهية هي أربعة مذاهب؟ أبدا، المذاهب الفقهية بالعشرات، لكن لم يبق منها إلا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وبعدين ندي المذهب الخامس وهو مذهب داود الظاهري الذي أحياه ابن حزم. لولا أن الله قيض ابن حزم للمذهب الظاهري لاندثر مثلما اندثرت المذاهب الأخرى، لكن ابن حزم هو الذي أسس أصول المذهب. يعني يمكن داود بن علي ده رأس المذهب الظاهري، وكان تلميذا للإمام أحمد، ولكن كان يتكلم بالكلمة بعد الكلمة. جاء ابن حزم فأسس المذهب وعمل له قواعد وأصول، وبدأ يطبق الفروع الفقهية على الأصول والكلام ده لحد ما خلاه للظاهرية مذهب. لكن المذاهب المنتشرة في بلاد الإسلام هي المذاهب الأربعة. كان هناك مذاهب أخرى زي مذهب سفيان الثوري، مذهب الأوزاعي مثلا، مذهب إبراهيم النخعي، مذهب حماد بن أبي سليمان. طب لماذا اندثرت هذه المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة؟ قال لك بورك لهؤلاء العلماء في تلاميذهم، هم الذين حفظوا أقوالهم ونقحوها وقربوها، أما بقية العلماء فلم يرزقوا بمثل هؤلاء الأصحاب. فالأصحاب رزق سواء كان نبيا أو تنزلنا تحت أو كان شيخا. لم يرزق نبي قط بأصحاب كنبينا. أنتم قرأتم القرآن كله وقرأتم سير الأنبياء في الكتب، تعرفون شيئا عن الحياة الشخصية لإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام؟ تعرف كان بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيعامل مراته ازاي، بيعامل الجيران ازاي، بينام ازاي، بيصحى ازاي، ماذا كان يقول، ماذا كان يفعل؟ تعرفش حاجة خالص، الا انه اتى برسالة التوحيد. ثم قد تجد الكلمة بعد الكلمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام او في الكتب الاسرائيليات. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، بل هو أكثرهم ذكرا في القرآن حقا، لأنه أرسل إلى جبار عنيد، وهو أكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف، إني أخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس منها خيفة موسى. ها، كل أكثر نبي قال أنا خائف هو موسى عليه السلام، لأنه أرسل إلى جبار عنيد وفرعون. وفي بعض الآثار الإسرائيلية إن موسى عليه السلام لما نظر إلى فرعون والحاشية كأنما أخذته رهبة، فأوحى الله عز وجل إليه قائلا له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. ما ساعات أنت يخضك الكاب والنجوم واللي يخضك مش عارفيه ويخضك المنصب والكلام ده، تبص تتخض على طول من الشكل. فهو ده اللي فرعون كان عامله، كان زي في العيد القومي بتاعه ولا اي حاجة، كان لابس قبها بقى وحاشية والكلام ده. فقال الله عز وجل له، قال له لا تخف او لا يغرنك لباسه فان قلبه بيدي. فموسى عليه السلام نحن لا ندري عن حياته شيئا، عيسى عليه السلام لا نعرف شيئا، نوح عليه السلام لا نعرف شيئا، كل نبي لا نعرف عنه إلا الرسالة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. حاشا نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن نعرف كل شيء عنه حتى دخول الخلاء، نعرف كيف كان يدخل، ونعرف ماذا كان يقول، ونعرف هيئته في قضاء حاجته، وأنه لم يكن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يعني وصلت المسألة إلى هذه الدرجة، حتى كما في سنن النسائي وغيره قال رجل من اليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. ودخل الحمام يقول له يعمل ايه؟ قال: نعم، علمنا أن نستنجي بشمائلنا وأن لا يمس أحدنا فرجه بيمينه. وصلت إلى هذه الدرجة. في أدق من هذا، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينقلن حياته بالكامل، والصحابة كانوا يذهبون ليسألون عن حياته عليه الصلاة والسلام. سئل جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، بل كان كالقمر. انت دلوقتي وانت بتسمع كان كالقمر في حلاوته، يعني لا، وما كانش المقصود السؤال كده، ولا المقصود هل كان كالسيف ان وشه متجهم كده زي ما يكون واحد ماسك سيف. لا، عايز يقوله كان وشه مطول يعني ولا مدور؟ ها، هو السؤال كان عن كده. في احنا عندنا واحد وشه بقى طويل، واحد وشه بقى ايه، وحش وشه بقى مدور. فهو كان السؤال عن كده: أكان وجهه كالسيف طويلا ولا ايه؟ قال له: لا، كان كالقمر، يعني وشه كان مدور ما كانش طويل. ها، وجابر بن سمرة نفسه كما في صحيح مسلم هو الذي قال: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، أمر 14 يعني، فجعلت أنظر إلى النبي مرة وإلى القمر مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. وده كلام واحد محب لما يخرج من بيته ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا متيمين به لأنه كان يستحق ذلك، والذي أسس مكارم الأخلاق. والدعوة لا تقوم إلا بخلق. إنك لا تستطيع أن تسرق قلوب الناس إلا بالخلق. أنا شفت فيديو لرئيس ليبيا، واحدة امرأة منتقبة بتقدم له شكوى إنها تحتاج إلى إعانة. أول حاجة عملها مكشف لها وشها. مش ده المهم، المهم الآتي. قعد يقول لها: أنت إيه طلباتك؟ قالت له: أنا عندي أولاد ومش عارف. وبكت. قال لها: طب أنت رحت اللجنة الفلانية؟ قالت له: رحت وما ادونيش. طب رحت اللجنة العلانية؟ رحت وما ادونيش. طب فين الورق اللي معاكي؟ بص في الورق، يبدو أن ختم النسر مش باين. ها؟ ده تصرف رئيس دولة؟ الكلام ده يعمله موظف. لكن إذا أنا وصلت إلى رئيس الدولة انحلت مشكلتي. حشمة رئيس الدولة تقتضي ذلك، ما عودش أناقشه كأني موظف في مصلحة. المشكلة كيف تصل إلى رئيس الدولة، أما إذا وصلت فطلبك مجاب 100% على الأقل من باب الحشمة، وأن هذا أحد رعيته، وكيف أنه وصل إليه، يبقى شكاته ارتفعت تماما. كان أئمة المسلمين قديما وولاتهم لأنهم تأدبوا بأدب الشرع وتأدبوا بأدب التربية من الآباء والكلام ده، تجد مواقفهم أشبه بالسحر إذا قستها بمواقف كل من جاء بعدهم. يعني المأمون هارون الرشيد اللي هم عمالين يشوهوا صورته، والذين شوهوا صورتهم النصارى، لأن هارون الرشيد كان يغزو سنة ويحج سنة، وكانت مملكته في غاية الاتساع، كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته، وكان إذا وقف على المنبر يخطب فمرت به سحابة، كان يقول: أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. يا إما إذا كان مسلم يبقى يدفع الزكاة،
يا إما إذا كان غير مسلم هيدفع الجزية. فلما يكون رجل مملكته بهذا الاتساع فكان بيجهز أولاده اللي هم الأمين والمأمون والجماعة دول علشان حيرثوا الحكم بعده. وسياسة الناس من أعوص ما يمكن أن تتخيل. ممكن تجيب القرد وتعلمه عجين الفلاح وتقول له نوم العازب يا قرد، ها انتوا فلاحين زينا واكيد شفتوا القرادات زمان، وهو يقول له نوم العازب يا قرد، عجين الفلاح يا قرد، والكلام ده القرد بيعمل الكلام. ها الاسد انت بتربيه وتعلمه والكلام ده، وانا شفت على اليوتيوب والكلام ده قطة وكلب، هو يقول له ماما، القطة تقول له ماما، والجمهور يضحك، الكلب يقول له بابا، والكلب يقول له بابا برضه. يعني وصلنا الى درجة ان القط والكلب والكلب ده ممكن توصل معاه الحل، البني ادم ما تعرفش توصل معاه. ليه؟ لان الله عز وجل خلق له عقلا. وقال الله عز وجل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ده ليه وعشان ايه ومدركيه وبتاع ايه وجمنين وراح فين وهيروح فين وما قالوا ايه والكلام ده بتتعب. على اجل هذا جعل او اناط الله عز وجل بالرسل رعاية الغنم. قبل ما يبقوا رسل لازم يبقى راعي غنم، لان الراعي راعي الغنم يلقى من غنمه شدة، لان الغنم كل غنمها لها دماغ، والغنم أكثر الحيوانات تشرذما، ما بيجتمعوش دايما يفترقوا. انظر إلى الطير في السماء وهو طاير سرب، تلاقيه سبحان الخلاق منظم واخد شكل السهم، رأس السهم مثلث، ها ما تلاقيش الطير طاير كده، لا تلاقيه منظم خلاص. البهايم الجاموس والبقر يمشوا ورا بعض، الجمال تمشي ورا بعض، الغنم لا خلاص. كل غنماية رايح يمين وده رايح شمال، تلاقي الراعي بيجري هنا يجيبها، يجري هنا يجيبها خلاص. فيلقى الراعي من الغنم شدة. طب هذا الذي يهيأ لأن يكون نبيا يقود أمة بأكملها حتى يأخذ هذا الخلق يبقى راعي غنم الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله نبيا إلا راعي غنم أو إلا وقد رعى الغنم، تمام. فبطبيعة بني آدم عندهم التشرذم والتحزب والكلام ده. طب أنا إزاي أعدي من وسط الناس وما تخربش؟ إزاي أستطيع أن أستحوذ على قلوب الناس؟ الذي لا أقول يلوي عنق الناس بل يدقها هو الإحسان. ولا تقابل السيئة بمثلها تخطف قلب غيرك. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول ده صحابي، خلي بالك ان هو كان مع النبي على طول، ها، وكان بينه وبينه مناقشات وبتاع والكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه بيده وكفنه في ثيابه كمان وهو يعلم أنه رأس النفاق، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه الأعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل. الكلمة دي سمعها زيد بن أرقم، قام رايح على النبي صلى الله عليه وسلم وقالها له، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن سلول وقال له أأنت القائل كذا وكذا؟ فجعل يحلف ويشتد في حلفه أنه ما قال ذلك. خلاص طالما حلف خلاص. فزيد بن أرقم لم ينم ليلتها لأنه صار في عين النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، فصار تقلب طيلة ليلة لحد ما نزلت الآية تصدق زيد بن أرقم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله صدقك، تمام. بعض الصحابة أراد أن يقتل ابن أبي سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه عبد الله كان مسلما، كان صحابيا، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فبلغه أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه، فجاء عبد الله وقال: يا رسول الله، لا أريد أن أرى قاتل أبي، لكن أنا الذي أقتله. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. قام عبد الله رايح لأبيه وهو لسه هيدخل المدينة، قام واقف له قال له: والله لا يؤويك ظلها إلا أن يأذن لك النبي. ده بيكلم أبوه: لا يؤويك ظلها، لا ظل حائط ولا ظل شجرة، يعني لن تدخلها ولا سقف بيت إلا إذا أذن لك النبي بدخول المدينة. لما خالد أراد أن أو عمر بن الخطاب أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال رسول الله: دعني أقتله. قال له إيه؟ أنا عايزكم الجملة اللي جاية دي تتأملون فيها لتعرفون كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان بصره. في واحد لا يرى المآلات، لا يرى إلا تحت شراك نعله ولا يرى المآل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما تعرفون، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه ولا الأصحاب، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن على بال الخبر ما يوصل من أول واحد لآخر واحد هيكون قتلهم كله. ها؟ ما كل واحد بيزود إيه؟ يزود كلمتين. حتى قيل لشعبة بن الحجاج إمام أهل الحديث في البصرة: لما لا تحدثون القصاص؟ القصاص الجماعة بتوع الموارد، وانتوا طبعا اكيد وانتوا صغيرين قبل ما تلتزموا حضرتوا موالد، وممكن يكون الناس لحد النهارده بيحضروا موالد. يوم يجيبوا قصص بقى ايه؟ ميمونه، يقول لك: جت ميمونه ودنها مقطوعه، تقريبا السلفين اللي قطعوه. ها؟ تقريبا يعني، ما حاكم دلوقتي اثبت السولر النهارده السلفين هم السبب فيه دلوقتي، احنا السبب في ازمه السولر دلوقتي كالعاده يعني، احنا اللي عاملين ازمه في كل حاجه. فجت ميمونة ودنها مقطوعة ومش عارف مناخيرها مقطوعة. الراجل الراوي أنا سمعتها في مورد من المؤلد زمان وأنا في ابتدائي يعني، يقولك فجت للنبي عليه الصلاة والسلام فيقوم تافف على ودنها ولازقها، تافف على مناخيرها ولازقها. ما هو الجماعة القصاص بيقلبوا حاجات كده، حاجات ليس لها أصل يعني. ويقولك الجمل، سؤال يعني كانوا يسألوني زمان الجماعة اللي في القرية عندنا، يقول: انت عارف الجمل شفته اللي فوق مقطوع عليه؟ اقول له: لا. قال له: لانه راح يشتكي للنبي، قام قايل له هس. ها؟ وقام حاطط ايه؟ حاطط اصبعه كده على شفته، قام قاطعها. طب ده النبي البلسم ده اول ما يقول هس تتقطع شفه الجمل؟ ولا اذا كانت مقطوعه تلحم؟ ده حتى يعني حتى ما عندهمش ذوق حتى في اختيار ال ها؟ فالجماعه القصاص اللي زي دول كانوا يروحوا لأئمة الحديث ويقولوا لهم إيه؟ قص يعني حدثونا بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة يرفض أن يحدثهم بشيء من هذا. فقيل له: لما لا تحدثون القصاص؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا. ها؟ السيناريو بالحبكة، ولازم يوقفك وخلي قلبك يطب بسرعة كده ويعمل أكشن كده، وبعدين معادنا بكرة إن شاء الله عشان نكمل الإيه؟ عشان نكمل الحلقة. هو ده شغل الايه؟ ده شغل القصاص. فالطبيعة الناس انها غير دقيقة في النقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ده رجل واحد بس اللي مطلوب قتله، لكنه نظر الى المآل. على بال الخبر ما يوصل لآخر الجزيرة العربية ممكن يكون واحد بيحط بقى البردعة على البعير بتاعه ولا بتاعه وناوي يروح يسلم. أول ما يوصل الخبر ده نزل ذبح في أصحابه والحمد لله أنا ما روحتش. ها؟ فيبقى ده دعاية سيئة. ولذلك قيل للمسلمين في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابة يضربون ويعذبون كما حدث لآل ياسر، كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان بلال يرمى في الرمضاء التي تشوي الجلود ويوضع على صدره الصخر الكبير ويقول أحد أحد، يوم يدول الولدان بتوع مكة ويربطوه بحبل من رقبته علشان يجرجروه زي المجنون في شعاب مكة، وهو مصر على هذا ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل له شيئا، حتى نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طب لماذا لم يأذن لهم بالقتال من أول مرحلة؟ لأن لو دخل حرب من أول مرحلة يبقى ده رجل يريد الملك، يريد الملك. وأرجو أن تستحضروا قصة بلقيس، لأن أي واحد ملك ممكن تسد بقه بعظمة، تدي له عظمة يقعد يمصمص فيها يكف عنك. النهاردة العراق مثلا لو ادت لأمريكا البترول مجانا ما كانتش غزت العراق. ده أحد الملفات. طبعا هي غزت العراق بأسباب كثيرة، من أمها أمن إسرائيل، لأن معروف العراق كانت 8 سنين بتحارب يعني إيران، فجيش في كامل قوته البدنية واللياقة القتالية، وكان عنده ترسانة أسلحة يستطيع أن يمحو بها أي دولة من عرش الأرض. فكان ده الخطر الوحيد الذي يهدد إسرائيل. فصدام حسين كان عنده حول، بدل ما يغزو سوريا ويدخل على إسرائيل أم نزل للكويت. ها؟ هو لو عدى سوريا خلاص بقى دولة المواجهة، لأن سوريا أحد دول المواجهة الأربعة مع إسرائيل، الأردن ولبنان ومصر والأراضي المحتلة فلسطين السليبة، فدي الدول المحاور الأربعة اللي هي بتحيط بإسرائيل. فالعراق كانوا خايفين منها موت، فكان أولوية ضرب العراق عشان القصة دي، وكمان انه ياخذ بقى بترول ببلاش لمده 25 سنه، والقصه المعروفه التي يعني ايه يعني كتبوها مرارا وتكرارا. فطبيعه اي واحد ملك يقاتل من اجل الدنيا تدي له عظمه يكف عنك. فبلقيس اول ما وصلها الخطاب انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمة ونص. ده تهديد ولا لا؟ تهديد، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أهو ده جانب من جوانب السياسة. قالت إيه؟ جامعة الحشد، وزير الدفاع ورؤساء الأركان، رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية والمش عارف إيه والأمن المركزي والشرطة والقصة دي ماشي. قالت لهم إيه؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إيه الكرامة اللي فيه يعني؟ ده بقول له تجيلي وانت مدد الودانك، وتجيلي دلوقت اهو، ايه الكرامة، ايه الكرامة اللي في الكتاب يعني؟ ها؟ انا عايز اوريك عقل امرأة كيف كانت تسوس، ما حبتش تستفز القادة، الاستفزاز يضيع الدماغ، يدخلنا في مرحلة العصبية، وحتلاقي كل واحد اي مول ندمرهم، اذا ما شربوش من البحر الاحمر يشربوا البحر الابيض، إذا خلصوا البحرين يشربوا من المحيط. ها؟ بيبقى فيه نوع من النخوة، كل واحد عايز يبين ولاءه للملكة والكلام ده. أول ما دخلنا في باب العصبية والكلام ده راحت القصة كلها. فما حبيتش تبدأ القصة بالاستفزاز، مع أنهم لم يكونوا يعرفون صيغة الخطاب. القادة دول الهدهد ألقى الرسالة لبلقيس شخصية أراد وحبت تحتفظ بعقولهم ورزانتهم فلم تستفزهم وقالت الكلمتين دول: إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجماعة القادة فهموها، عرفوا أن ده تهديد، فهموا مقابلينه بالعنجهية. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أنت بس ادي إشارة البدء وملكيش دعوة باللي هيحصل. لم يقدروا قوة خصمهم، وده أكبر درجات الكبر، أنك أنت ما تعرفش قدر خصمك. وكانوا يقولون قديما: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ها؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لأنك أنت لا تدري العدو ده إمكاناته إيه. ها؟ لا تحقرن أحدا إطلاقا، إن الملابس لا تقيم أبدا قيمة الجوهر. أنت لما بتدخل المحل صرافة وبتاخد 300-400 ألف، بتشيلهم في إيه؟ شنطة بلاستيك بنص جنيه، مش كده؟ مش هو ده الغلاف الخارجي؟ نص جنيه شايل 300 ألف، أو شنطة سامسونايت مثلا ب 30-40 جنيه شايل فيها مليون دولار. فإياك أن تقيس أحدا ببذته أو هيئته، ففي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. ومعلش أنا حشرد عن قصة بلقيس وهرجع لكم تاني، أنا اللي متابع طريقتي في الإلقاء والكلام ده لقيني بشرد وبطلع بره خالص حتى يقال نسي وبعدين بقوم راجع تاني. ها؟ لكن أنا بضرب الأمثال لما أخد فكرة أحاول أديلها كم مثل كده عشان تتضح وبعدين أقوم راجع مرة أخرى إلى الله. داود بن علي، أنا لسه قايل اسمه من شوية، قلت إن هو إمام أهل الظاهر، فكان بيحضر له 400 عمة. العمة زمان كانت توزن بلد، زمان أيام العلماء بقى والكلام ده، كان بيحضر له 400 عمة. وبعدين هو بيديهم درس يوم، جاء واحد لبس هدوم مزيتة وحالته كرب كده، فقام جاي مش قاعد مع الجماعة اللي بيتعلمه، لا قاعد جنب داود، وقام قايل للربعمية عمة: أي سؤال؟ ده إيه اللي جابك أصلا وأنت تطلع مين؟ وإزاي تتجرأ وتقول لهم أي سؤال؟ هو أنت إيه يعني؟ فقام داود ابن علي كان رجلا ساخرا، فحب يعني يمرمطه يعني، فقال له: طيب قل لنا شيئا في الحجامة. الحجامة انتوا عارفين الدم نجس، ها؟ يعني قول يا رخم، دي معناها كده يا رزل، كأنه شغال في البكابورتات والكلام ده وكله نجاسة. فهو بقى قال له: قل لنا حاجة في الحجامة طالما انك انت بتقول اي سؤال. فبرك الرجل على ركبتيه وتكلم في الحجامة كلاما من لدن آدم عليه السلام: ومن أول من حجم من بني آدم، ومن أول من احتجم. جاب تاريخ الحجامة لحد أيامه هو، خلاص. ثم بعد ذلك ذكر أقوال الفقهاء جميعا في الحجامة، وزيف ما زيف من الأقوال، ورجح ما رجح منها بالدليل، بحدثني فلان عن فلان عن فلان، لأن الإسناد كان هو البضاعة اللي ماشية في تلك الأيام. ثم أتى بكل أحاديث الحجامة وبين عللها والصحيح منها والضعيف، وذل يسرد في الحجامة أقوالا لم يسمع بها لا داود ولا عمة واحدة من العمة من اللعب. قال داود بن علي، وهذا محل الشاهد، قال فعاهدت نفسي بعدها ألا أحتقر أحدا. ما هو أبو هدوم زيته طلع عالم كبير، ليس رجلا هينا، صار عالما كبيرا. الشافعي لما دخل العراق، بلد في العراق، وكان الشافعي كان فقيرا، هدومه مقطعة والكلام ده، وكان غريبا عن البلد، فصلى العصر معاهم، وبعدين خلاص دخلين على المغرب وما فيش حد لا يستضيف ولا بتاع، فهو أمل أن يعرفه أحد فيقول له طب تعالى ما نغديك ولا حاجة وتبات عندي الليل وبعدين بكرة تمشي، طمع في هذا بينه وبين نفسه، بس ما فيش حد عمل كده، كله صلى وإيه وروح وسابوا لوحده في المسجد. فصعبت عليه نفسه، فبص لهدومه كده المقطعة وأنشد أبياتا من الشعر. وتعرفين الشافعي كان فحلا في لغته، يقول ابن هشام النحوي كلام الشافعي حجة في العربية، ولأنه أول ما بدأ تعلم في قبيلة هذيل أفصح العرب، وكان بيحفظ 10,000 بيت من قبيلة هذيل أفصح العرب، فالشعر عنده سجية زي النفس عندنا كده. لما بص لنفسه كده وملقاش حد دعاه وصعبان عليه نفسه والكلام ده، فقال علي ثياب. ما هو سابوه ليه؟ لو كان لابس بقى هندامه وبزة كده وبتاع، كان حد قال ده الرجل ده بقى من أهل الأكابر ومش عارفين الكلام ده، وابن ناس ها اتعرف عليه والكلام ده، لكن ده هدومه مقطعة زي صاحبنا اللي قال أي سؤال بتاع داود بن علي كده. فقال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني عايز يقول إنهم قاسوه ووزنوه بإيه؟ بالثياب بتاعته دي. فالذي ينظر إلى نفسه ده ملوش حل، عنده كبر. الكبر عادة يأتي ويستخرج بالاستفزاز. تتكلم أنت يا ابني، أنت ابن مين في مصر؟ ده مصر اللي بناها كان في الأصل حلواني، ما تلم نفسك ها؟ يعني ما انتش ابن كذا ولا ترتان ولا علان ولا ابوك لا منجم ذهب ولا بئر بترول ولا الكلام ده، كان اصله حلوان يعني ملزق ها؟ فلم نفسك وبتاع، اول ما تستفزه مارد الكبر وطالع بره على طول ان شاء الله، حتى يكون هو مين، حتى لو احد المؤمنين كمان ما لم يرده الايمان مارد الكبر يطلع على طول، فمارد الكبر يخرج بالاستفزاز. فالست كانت حريصة على ان تقول ألقي إلي كتاب كريم علشان يفضلوا بالاتزان العقل بتاعه، عشان نشوف الحل في الراجل اللي بيقول ألا تعلوا علي أتوني مسلمين، قاموا داخلين بقى بالإيه، لأن عارف ان في ده تهديد ها. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وحبوش تخطوا الحدود، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شوف عقلها بقى، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، عشان كلهم طلاب دنيا، أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. طب عايزين نعمل حيلة، وإني مرسلة إليهم بهدية. ليه عايزة تستكشف الرجل ده؟ إيه اللي وقفه؟ أقصى آماله إيه؟ عايزين ينطق، لأن الجملة اللي بعتها لا تبين من هو ولا ما هي قوته، فأنا عايز أستكشف المسألة قبل ما أدخل فيه ها. وده اللي حاول، معلش اسمحوا لي أنا بخرج كتير برجع تاني، بس الظرف الراهن يعملنا كده. كنت بتحدث مع فضلاء الأساتذة الآن وإحنا في الغرفة عن القضية دي، لما حصلت الثورة والكلام ده، وبعدين السلفيين أبوا على السطح ها، وبعدين قعدوا يتساءلوا ويقولوا لنا انتوا جيتوا منين؟ انا كان جوابي قلت لهم عشان انتوا كنتوا ساكنين في زحل ها، وما كنتوا شايفين الناس اللي تحت، دايما عندكم الفوقيه، حاسين ان هم النخبه وطالعين فوق فبيحتقروا من دونهم. فالاخوان المسلمين أول ما الثورة قامت والكلام ده هوت وارتفع عنه اسم المحظورة وبقت المحظوظة ها؟ هم عارفين الإخوان عايزين إيه؟ الإخوان طول عمرهم بيقاتلوا عشان يبقى لهم حزب سياسي وعشان يبقى لهم تمثيل برلماني وعشان يبقى منهم وزراء، هم عارفين القصة. لكن السلفيون طول عمرهم يعلموا العقيدة، يعلموا السلوك، يعلموا الأخلاق، ودي في سوق الزمان ما بتأكلش عيش. ها يقول لك بيتكلموا في الأخلاق، خليهم يتكلموا، احنا كلنا حنموت ولسه ما خلصناش الكلام في الأخلاق. فطالما ان هو ما بصش للكرسي ولا عايز يقاتلنا على كرسي ولا وزارة الكلام ده، سيبوهم يلت ويعجل خلاص مش مشكلة. فلما جت التعديلات الدستورية والسلفيون ميلوا الكفة، ليه؟ لأن الشعب المصري سلفي بدون أن يشعر. لأن أنا النهاردة لما أكون أنا، وإن لم أعلن أنني سلفي، أنا أتكلم عن خاصة نفسي يعني. أنتوا سمعتوني في المحاضرات الشباب اللي كان بتابعني في أيام قبل الفضائيات في الشرايط والدروس والكلام ده، ما شافوش أن أنا كنت بقول أنا سلفي. خلاص لما طلعت في الفضائيات ما كنتش بقول أنا سلفي، إنما كنت أقول على مذهب القرون الثلاثة الأول. الجدع يقول لأ، ما يعرفش يقول لأ. ها أنا كده ورطته، لأن القرون الثلاثة الأول هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الأول والثاني والثالث، اللي حيتبرى منهم مش هيبقى مسلم. فأنا عايز صيغة ما فيش حد يعرضني فيها وقول لي أنت جماعة وأنتوا كلكم مفرقين الصف وانتوا بقيتوا زي الاخوان وبقيتوا زي الجهاد والتبليغ والمش عارف ايه والكلام ده. والسلفيه ليست جماعه، السلفيه مذهب وفكر. السلفيه هي الاسلام، مش احنا الاسلام كسلفيين. لا، احنا معرضين للخطا ومعرضين للارتكاب الباطل، معرضين لكل حاجه كبشر، لكن السلفيه كمذهب هو الاسلام. تمام؟ فما كناش بنقول احنا سلفيين. خليكم كلكم مثلا بتحبوا تسمعوا لي والكلام ده، مش معقول لما اقول لكم انا سلفي تقول لا، هتضل بينا وبينك، طلعت سلفي اخيرا، ما كناش نعرف. لا، انت مش هتقول لي كده، هتقول لي بالعكس انا كمان سلفي زيك، لان الكلام كل الكلام اللي انت قلته انا بقول بيه وحبيته وتربيت عليه. فالواقع ان الزخم الموجود في العوام كلهم يتبع مشايخهم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان القناه الفضائيه كلها كان شيوخها سلفيين، ما كانش حد خارج المنظومة خالص. فبالتالي كل شيخ له أحباب وأتباع. لما تجمع كل أحباب الشيوخ تلاقيهم بالملايين، ليس في مصر بل في العالم كله. فميلت الكفة وبقت 77.2 في التعديلات الدستورية، شايفينها دي. طب مين اللي ميل الكفة؟ لقوا كتير جدا من الناس مش فاهمين أي حاجة وطالعين يقولوا نعم عشان الشيوخ قالوا لهم قولوا نعم، ثقة في الشيوخ. قناة الناس زمان كان فيها ايه؟ اعلانات عن الاعشاب والكلام ده. ها والله قابلني ناس قالوا احنا كنا بنشتري الاعشاب عشانكم. قلت له طب احنا ايه دخلنا يا ابني؟ لا احنا فاتحين عطاره ولا لنا دعوه بالكلام ده. قال لا، احنا كنا معتقدين ان مفيش حاجه بتعرض على القناه الا اذا عرضت عليكم والشرع بيقول خدوه. انا فوجئت، أنا فوجئت بهذا، لأن مش ده أسلوبنا إطلاقا. وكان في إعلانات إحنا كنا معرضينها وشلناها من القناة في الأول، أيام ما كان يجيب مانيكان وواحدة لابسة بتاع جلابية ولا مش عارف إيه، قلت لهم هذا إزاي تحطوا مانيكانات في القناة؟ قال لك طب نعمل إيه؟ ده إحنا عملنا الإعلانات مش عارف إيه. فكانوا يجوا بالكاميرا لحد الرأس وموقفين فترة من الوقت يعني على أساس أن الصورة الرأس. قلنا لهم لا، الكلام ده ما ينفعش، لازم يتشال، واتشالت. فكان الناس حتى بياخدوا البضاعة ظنا منهم أننا إيه أقرين المسألة دي. لدرجة أن امرأة عجوز كبيرة في السن فوق 70 سنة راحت لواحد من الواقف في الصف، قالت لي يا ابني أعلم على إيه؟ لأول مرة من أكثر من 60 سنة الناس تقف على لجان الانتخابات كطوابير الخبز والغاز، ما حصلتش في تاريخ مصر إطلاقا. لدرجة الست العجوزة بقول لك دي، فبتقول له واحد يا ابني هو ايه الموضوع؟ اعمل ايه يعني جوه؟ قال لها هتعلمي صح على دايرة. قالت له اني دايرة فيه؟ قال لها يا حاجة الجنة لونها ايه؟ يعني شوف البساطة بتاع الست وصلت لدرجة انها مش عارفة حاجة خالص. قالت له الجنة لونها اخضر يا ابني. قال لها علمي على الاخضر. ها يعني شوف القصة وصلت لدرجة ايه يعني. فلما لقوا الكفة ميلت والدنيا بقى هاصت والكلام ده، مين اللي ميل الكفة يا ترى؟ لقوا السلفيين. طيب الاخوان عرفنا هم عايزين ايه وخلصنا. طيب السلفيون ماذا يريدون؟ من هم؟ مش عارفين هم مين ومش راضين يتكلموا. فقال لك احسن حاجة تستفزه عشان يتكلم خلاص. فهم ايه السلفيين بيقطعوا الودان، مع ان قصة قطع الودن دي قصة معروفة جدا وكد عارة والقصة دي ومناش دعوة بيها، لا ناقة لنا ولا جمل. لقوا برضو ودن واحد ما تحركش امه. ها قال لك بس تاهت ولا اناه. السلفيون يهدمون اضرحة الاولياء. شوف بقى الاولياء بقى لما نهد الضريح على دماغ ولي ده 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 خلاص بقى ستزلزل الارض وتخر الجبال هدا عشان في والد طربة المقام على دماغه. وهم متصورين ان الشعب المصري صوفي من زمان، وموالد بقى ومولد مثلا البدوي يحضروا 4 مليون والدسوق يحضروا 3 مليون والكلام ده، فاكرين ان الشعب كده، ما عرفوش ان المنظومة اتغيرت وان هذا الجيل اللي كان عمال يشطح وينطح والكلام ده اغلبه مات، وجيل الشباب دلوقتي ما عادش هو اللي بتاع فتة وروح مش عارف يعمل ايه والكلام ده. الدنيا اتغيرت لكنهم لا يرصدون. ولا بد من تجريد التوحيد، لأن قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ادخلوا أي مسجد فيه ضريع تبص تلاقي يا فلان جاموسة متعسرة يا رب عايزها تولد، ابني ينجح، مراتي هتعمل قيصري خلاها تولد طبيعي. الكلام ده احنا شفناه، الكلام ده احنا شفناه، لدرجة ان في واحد راح ضريح الإمام الشافعي وراح يقول له أنا مراتي بتولد ومش عارفه وعايزك تسهلها الولادة. فاللي جنبه قال له إيه؟ قال له واحد خده وراح يولد واحدة تاني. ها يعني وصلت المسألة إلى هذا الاستخفاف إلى هذه الدرجة يعني. ها فالمقابر الموجودة في المساجد ده ضد التوحيد على خط مستقيم، ولن نتنازل عن هذه القضية. دي قضية بالنسبة لنا محورية، بس إحنا مش الجهة اللي تهد المقابر. اللي يهد المقابر أولياء الأمور زي الحدود. واحد زنى وجاء قال لي أقم علي الحد، لا يحل لي أن أقيم علي الحد، لست أنا الحاكم، لست أنا ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، فولي الأمر هو اللي يعمل القصادي. لكن أنا أنكر وأقول هذا لا يجوز وإلى آخره. أنا بدأت المحاضرة كنت عايز أقول كلام مختلف تماما، وكنت محضر تحضير مختلف تماما على غير الكلام اللي أنا قلته، لكن الكلام ذو شجون، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أن أشكر الأساتذة الفضلاء الذين تعبوا في تنسيق هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم.